بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع أول درس من دروس يومنا بإذن الله تعالى، ونبدأ من كتاب الفقه الميسر. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند الباب الخامس في مسائل أو في الوضوء وفيه مسائل. قال الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل، وذلك لأنه في الأبواب السابقة مهد للطهارة ومعنى الطهارة الشرعي بأبواب ومقدمات هي من لوازم هذا الباب، ثم بعد ذلك أتى هنا بهذا الباب الذي يفصل لنا فيه أهم جانب ومعنى يتعلق بالطهارة الشرعية. قال الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. قال المسألة الأولى تعريفه وحكمه. المسألة الأولى تعريف الوضوء وحكم الوضوء. ما هو الوضوء؟ قال الوضوء لغة مشتق من الوضاء، وهي الحسن والنظافة، وهي الحسن والنظافة. فهذا في المعنى اللغوي، يقال يعني إنسان وضيء، يعني يقصد به أنه نظيف وأنه كذلك حسن الوجه، وأنه كذلك أو هو حسن الوجه وكذلك نظيف. وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله عز وجل. وبتعبير آخر، رفع الحدث بصفة مخصوصة، أي رفع الحدث الأصغر بصفة مخصوصة. وهذه الصفة جاء ذكرها في الآية الكريمة من سورة المائدة وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحكمه أنه واجب. الحقيقة العبارة السابقة هذه مهمة أيضا، وهي على وجه التعبد لله تعالى، على وجه التعبد لله تعالى، بمعنى أنه لو فعل أفعاله من غير نية التعبد فهذا لا يجزئه ولا يصلح به، أي بهذا الفعل ما يصلح لفعل التعبد، أي فعل الوضوء للتعبد لا يصلح. ولذلك لو توضأ بنية الطهارة التنظف فقط فهذا لا يعني يجزئه كوضوء شرعي، وإن نفعه من جهة النظافة وحده. وحكمه قال أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. قال وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة. المحدث يعني الذي هو موصوف أو به وصف يمنعه من الصلاة، به وصف يمنعه من الصلاة. ويقصد بالمحدث هنا المحدث الحدث الأصغر. قال أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة، وإلا فالحدث الأكبر يلزمه الغسل.
قال أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف كالطواف ومس المصحف. والصلاة بلا خلاف بين العلماء أنه لا يلزم لها الوضوء، والطواف ومس المصحف محل خلاف يأتي الحديث عليه ربما في محله إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب، الدليل على وجوب الوضوء ومتى يجب الوضوء وعلى من يجب. أما الدليل على وجوبه فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية العظيمة من سورة المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، فيها ذكر الوضوء وكذلك غيره من أعمال الطهارة كما يأتي في محله إن شاء الله، يعني كالتيمم وكالغسل للجنابة. فهنا في هذه الآية جاء ذكر الوجوب أو جاء الدليل على وجوب الوضوء بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك هو عرف ذلك في التعريف الشرعي استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، عرف ذلك قبل ذلك بهذا التعريف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ويقصد به الوضوء ولا صدقة من غلول، أي لا يقبل الله تعالى الصدقة التي أصلها من غلول وهو الأخذ مما اؤتمن عليه من الغنيمة. فالشاهد من هذا الحديث أنه يدل على وجوب الوضوء ووجوب التطهر للصلاة عموما. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع، أي لم ينقل عن أحد من المسلمين المخالفة في هذا الأمر، أي وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة وما كان في حكمها ما كان في حكمها. وأن الدليل على ذلك هو الآية هذه وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب، طبعا يعني لا يلتفت الإنسان إلى خرافات بعض يعني الاتجاهات، مثلا ك يعني بعض الصوفية الجهال مثلا في بعض ما يعتقدون، انه ربما تجد احيانا في بعض خرافات الصوفية انه لا يلزم له صلاة وبالتالي لا تلزمه طهارة اذا وصل الى مرحلة معينة من الدين والعلم، فعند ذلك هو لا تلزمه لا طهارة ولا يلزم ولا تلزمه صلاة. وأما على من يجب، على من يجب الوضوء؟ قال فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. هيجب على المسلم البالغ العاقل كما سيأتي أيضا في شروط الوضوء إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى يجب، متى يجب الوضوء، متى يجب الوضوء؟ قال: فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. أي أنه متى يجب الوضوء؟ يجب الوضوء إذا دخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة وأراد الإنسان أن يفعل الصلاة، وأراد الإنسان أن يفعل الصلاة وجبت عليه أو وجب عليه أن يتوضأ، وجب عليه أن يتوضأ. وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، يعني بعض الأمور التي يجب لها الوضوء ليس لها تعلق بالوقت كالطواف بالبيت وكمس المصحف على قول الجمهور. فالطواف بالبيت يلزمه الوضوء أو الطهارة عموما وإن لم يكن له وقت، وذلك لأن الطواف بالبيت مشروع في كل وقت. كذلك مس المصحف على قول جماهير أهل العلم يلزمه الوضوء، يلزمه الوضوء. ولذلك فالوضوء يجب إذا كان الإنسان يفعل أو سيفعل عبادة يلزم لها الوضوء. المسألة الثالثة، قال: في شروطه، في شروط الوضوء. قال: ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي. اشترط لصحة الوضوء، بمعنى قد يتوضأ ولكن وضوءه لا يكون صحيحا، لكن وضوءه لا يكون صحيحا إذا لم تتوافر هذه الشروط. قال: ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي. واحد أو ألف: الإسلام والعقل والتمييز. هو يأتي بهذا في يعني عنصر واحد أو في يعني شرط واحد لأجل التلازم بين هذه الأمور الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، وهذا لصحة الوضوء، هذا لصحة الوضوء. نعم. وإلا للوجوب يعني في بعض العبادات شروط زائدة، فالشرط للصحة عادة يكون أقل أو هو أقل دائما من الشرط للوجوب، الشرط للوجوب. فعلى سبيل المثال الصغير لا تجب عليه الصلاة، الصغير اللي هو يعني سن دون سن البلوغ لا تجب عليه الصلاة وإن أمر بها في العاشرة، ومحل تفصيل بين العلماء. لكن وإذا أراد أن يصلي لازمه أن يكون مسلما عاقلا مميزا، لكن البالغ ينضاف إليه شرط زائد وهو البلوغ، وهو البلوغ. قال: ويشترط لصحة الوضوء ما يلي ما يأتي: الإسلام والعقل والتمييز. فلا يصح من الكافر، أي لا يصح الوضوء من الكافر وإن فعله، ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز، لأنه هو ليس عنده الإدراك الذي به يكون يعني هذا الفعل منتظما منضبطا ونحو ذلك. به النية، يعني من شروط الوضوء النية. قال: لحديث إنما الأعمال بالنيات. قال: ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. النية شرط في كل الأعمال في الحقيقة، أي في كل الأعمال التعبدية، فالنية شرط لصحتها. قال: ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ليس هناك دليل على فعل ذلك، ليس هناك دليل على مشروعية أن يفعل ذلك، وهو أن يتلفظ بالنية، كقول بعضهم نويت أتوضأ لصلاة الظهر ثم يشرع في الوضوء، فهذا ليس عليه دليل. والتلفظ بالنية قليل في أفعال العبادات وأحوال العبادات، قليل جدا. ولذلك فهذا الموضع من المواضع التي لا يشرع فيها ذلك، بل العلماء على خلاف في مسألة قول الإنسان إذا كان محرما اللهم لبيك اللهم بحج اللهم لبيك بعمرة ونحو ذلك. نعم. قال جيم الماء الطهور، الماء الطهور أي من الشروط كذلك الماء الطهور. قال لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. الماء الطهور إذن لا يصلح أن يتطهر أو يتوضأ بغير الماء ابتداء، بغير الماء ابتداء، ثم يتبع ذلك أنه لا يصلح أي نوع من أنواع الماء، لا يصلح أي نوع من أنواع المياه، كالماء الطاهر وهو الذي خالطه طاهر فغلب عليه فأخرجه عن الطهورين، فضلا عن الماء النجس، فإنه لا يصلح الوضوء ولا يصلح التطهر إلا بالماء الطهور. وقد تقدم شرح أو بيان المقصود من الماء الطهور. قال دال إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني إنه إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يزيل كل الذي يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، قال من شمع أو عجين ونحوهما، كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم، لابد من إزالة ذلك، آثار عجين ناشف جف على البدن، آثار شمع مثلا سقط على البدن ونحو ذلك، فضلا عن الأشياء التي أشار إليها مستحضرات تجميل ونحو ذلك، بعضها يمنع وصول الماء، يمنع وصول الماء، لعل في بعض ما يقالون له مش عارف حمام مساج ولا أو طبقة توضع على الوجه هكذا للمرأة يعني ونحو ذلك، هذا إن كان يمنع وصول الماء فهذا لا يصلح معه الوضوء. ولذلك فكل ما يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته. ومثل ذلك ما يكون من بعض الصناع ويعني الحرفيين من بقاء آثار أشياء من حرفهم وأعمالهم تمنع وصول الماء، كأصحاب مثلا الدهانات ونحو ذلك، تلاقي البوهية على إيده مثلا أو الدهانات عموما ونحو ذلك، فهذا يلزمه أن يزيل ذلك إلا إن شق عليه وعجز عن إزالته، فعند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن ينبغي أن يكون حريصا على طاعة الله وعبادته على الوجه المطلوب، كما يكون حريصا في حفظ ماله وصحته وعياله ونحو ذلك. البعض أحيانا يفرط في هذا بحجة الشرع واسع ونحو ذلك، نعم، لكن لا ينبغي أن تفرط أنت، فمثلا عنده وسائل يحمي بها نفسه من ذلك ومع ذلك يفعل. إن بعضهم مثلا تجده بيشتغل مثلا شغلة الدهانات ونحو ذلك، ويقوم يشتغل حافي أو لابس بتاع مثلا كده في رجله، ما مش يدوبك كده حاجة وخلاص، وكل رجله ظاهرة ويسقط عليها الدهانات التي لا تزال مثلا. طب ولماذا تفعل هذا؟ طب لماذا لا تأخذ بأسباب الوقاية من هذا، ولا سيما إن لم يكن إذا كان هذا ليس فيه تكلف ولا فيه مشقة ونحو ذلك. أيضا من شروط الوضوء قال الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم. عبارة جيدة جدا، عبارة عند وجود سببهما، وإلا كثير من الإخوة يختلط عليه كلام يعني صاحب المتن في منار السبيل في شروط الوضوء والاستجمار، فتجد يضطرب الاستجمار، يعني لازم استجمر وأنا رايح، أو لازم مثلا استنجي. لا، لا يشترط الاستنجاء عند الوضوء فضلا عن الاستجمار، لكن متى يكون شرطا؟ إذا وجد سببه، يعني إنسان تبول، إنسان قضى حاجته، خلاص لابد أنه يعمل إيه؟ لابد أن يستجمر أو يستنجي. أي نعم. أيضا من شروط الوضوء قال الموالاة. الموالاة يعني أنه لابد أن يوالي أفعال الوضوء، يوالي أفعال الوضوء. والحقيقة أنه هنا هو وضع الموالاة في الشروط، ووضعها كذلك في فروض الوضوء، وضع في فروض الوضوء. والموالاة بالفعل فرض من فروض الوضوء، وذلك كما سيأتي في الحديث أن رجلا توضأ وترك قدر لمعة لم يصلها الماء من بدنه أو من أعضاء الوضوء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على لزوم الموالاة، على لزوم الموالاة. نعم. قال الترتيب أيضا من يعني الشروط، شروط الوضوء الترتيب، الترتيب أيضا الترتيب ذكره كذلك في الفروض، ذكره كذلك في الفروض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، واحتج من قال بذلك أيضا بالآية، لأن الوضوء ذكر فيها مرتبا. وإن كان هناك قول آخر ولعله أقرب والله أعلم إلى أن يكون الأرجح، أن الترتيب ليس شرط ولا ركن، لحديث المقدام ابن معدي يكرب الذي ذكر فيه الوضوء ولم يذكره مرتبا، ولم يذكره مرتبا، ولكن الأولى الخروج من الخلاف وأن يتوضأ مرتبا هذا أمر. ثم كذلك أن الترتيب أقل أحواله إن لم يكن فرضا أو شرطا سيكون ماذا؟ سيكون مستحبا، سيكون مستحبا، يعني ده أقل أحوال، فلماذا يترك المستحب؟ نعم. قال والشرط الأخير من شروط الوضوء قال غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، يعني لابد أن يغسل جميع الأعضاء التي جاء الدليل بغسلها. وهو في الحقيقة بذلك كأنه والله أعلم يشير أو يعرض بالرافضة الذين يقولون بعدم غسل الرجلين، بعدم غسل الرجلين، ما يتوضؤون بغسل الرجلين وإنما يمسحون فقط، وهذا يعني باطل، والصحيح أنه يلزم غسل الرجلين. المسألة الرابعة قال فروضه أي أعضاؤه، أي يعني الفروض التي يقوم عليها الوضوء، أركان الوضوء، قال وهي ستة. قال غسل الوجه بكامله لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال غسل الوجه بكامله، يبقى كل الوجه ليس جزءا من الوجه دون جزء، والوجه هو الذي يحصل به المواجهة ويبدأ من منبت شعر رأس الرجل المعتاد وبذلك يخرج الأجلح، وينتهي عند أسفل الذقن، أسفل الذقن. وأيضا من الجهتين من شحمتي أو من شحمة الأذن الأولى إلى الثانية، فلا بد من غسل الوجه كله، وإلا بعضهم ظن أن المواجهة يعني الظاهر الذي يواجه به الإنسان. قال لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني كأنه يريد أن يقول أن المضمضة والاستنشاق فرض تبعا للوجه، وإن كان الراجح في الحقيقة أن المضمضة والاستنشاق مستحب أو يعني سنة وليست من الفروض. نعم. قال غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين أي الفرض الثاني أو الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين يعني حتى يدخل في ذلك المرفقين، يغسل اليدين يعني مع المرفقين. نعم. قال لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق بخلاف من قال إلى المرافق يعني قبل المرفق مباشرة، ودي الغاية التي يصل إليها ونحو ذلك. ثلاثة مسح الرأس كله مع الأذنين، مسح الرأس كله مع الأذنين، قال لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وهذا القول وهو مسح جميع الرأس أيضا محل خلاف بين العلماء، وهذا أحوط أن يمسح جميع الرأس أو غالب يعني الرأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أقبل بيده وأدبر يمسح برأسه، لكن هناك أيضا من قال بأنه يجزئ بعض الرأس على تفصيل في هذه المسألة، لكن بإجمال نقول أنه الأحوط أن يخرج من هذا الخلاف وأن يمسح الرأس كله. وأيضا لخلاف العلماء في الحديث الأذنان من الرأس، فهو يقول بوجوب مسح الأذنين، وجوب مسح الأذنين، والأرجح أنه من المستحب، لكن كما نكرر دائما ولا سيما أننا نشرح يعني من غير تعرض لتفاصيل الخلاف، نقول أنه يمسح الأذنين لأن أقل درجة ذلك هو الاستحباب، فضلا عن أن هناك من قال به الوجوب. نعم. فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه، دون بعضه اللي طبعا بيحتج على أنها مستحبات، بيحتج بحديث المسيء صلاته الذي أساء الصلاة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة والصلاة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في روايات الحديث مسح الأذنين ونحو ذلك والمضمضة والاستنشاق. أربعة غسل الرجلين إلى الكعبين، أي من فرائض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، الغسل لا المسح كما تزعم الشيعة الرافضة خصوصا. قال خمسة الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، قال لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره. يقول الترتيب، وأشرنا إلى ذلك قبل ذلك أن الترتيب محل خلاف بين العلماء، فهناك من قال بأنه ليس من الفرائض ولا من الشروط، ولكن كما نكرر الخروج من الخلاف فضلا عن فعل ذلك من باب السنة أولى. نعم. ستة، الموالاة. قال بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته. هو بيحتج بهذا الحديث على لزوم الموالاة وأشرنا إلى ذلك، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله، واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. إذن هذه أركان الوضوء أو شروط أو فرائض الوضوء التي يلزم من توضأ أن يأتي بها، وإذا نقص شيء من ذلك فسد الوضوء كما هو في الشروط كذلك، فيلزم الشرط لصحة الوضوء ويلزم الركن كذلك. والفرق بينهما أن الشرط خارج الحقيقة والركن بداخلها. نعم. المسألة الخامسة، قال سننه. قال هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء. قال هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء. أين؟ قال وهي: واحد، التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث محل خلاف بين العلماء في صحته، فبعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، ولذلك نقول أن الأحوط أن يكون أو أن تكون التسمية من الشروط الأحوط، لأن من حسن الحديث يستدل به على ذلك: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبعضهم حسن الحديث أيضا ولكن يقول بأنه ليس شرطا كذلك يؤثر على الحكم، لأنه يكون باعتبار أي لا, 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 لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يكون وضوءا كاملا، أي باعتبار معنى الكمال. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أي لا وضوء كامل الفضل والأجر وإن صح، لا وضوء كامل الفضل والأجر وإن صح. أين؟ اثنين، من سنن ومستحبات الوضوء، قال السواك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فيستحب التسوك عند كل وضوء. محل ذلك لا يعني يثبت في الحقيقة نص يعين المحل، لكن لعل الأقرب أن يكون محل ذلك أثناء المضمضة والاستنشاق، أثناء فعل هذا، أنه وهو أثناء ما يتمضمض يفعل هذا، يوم يطهر أسنان، أو قبل أن يبدأ في الوضوء، أو قبل أن يبدأ في الوضوء يتسوك بالماء، السواك والماء ثم يبدأ ويشرع فيه الوضوء. ثلاثة، غسل الكفين ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. الكفين لوحدهم، الكفين لوحدهم سنة، ويستحب أن يغسل كفيه في أول الوضوء. وليس هذا معناه أن غسل اليدين الذي هو فرض وركن يخرج منه الكفين، لا، الكفين من اليد، من اليد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اليد تبدأ من يعني أطراف الأصابع وتنتهي أو يعني تنتهي عند العضد، عند العضد، لكن الله تعالى حدد وأيديكم إلى المرافق، يبقى من أول يعني الأصابع أو أطراف الأصابع إلى ما بعد أو إلى المرافق. قال لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك إذا كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صف إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. أربعة، المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. قال فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، من مستحبات الوضوء إن الإنسان يبالغ في المضمضة والاستنشاق، ويقصد بالمبالغة يعني أنه يكثر من تنظيف الأنف والفم بالمضمضة والاستنشاق، بالمضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، إلا أن يكون صائما. وهنا تنبيه وهو ألا يزيد على ثلاث مرات، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو نقص فقد أساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالمبالغة يعني كثرة الاستعمال وليس كثرة العدد. يعني مثال إذا تمضمض مثلا يكثر يعني يجعل الماء في داخل فمه مدة طويلة، مدة طويلة يمضمض. إذا استنشق يدخل كم كبير من الماء على قدر الاستطاعة بحيث أنه يغسل أحسن غسل ونحو ذلك. على خلاف حاله أثناء الصيام فإنه لا يبالغ خشية أن يتسرب الماء إلى الجوف. قال خمسة، الدلك، الدلك أو التدليك وتخليل اللحية الكثيفة. الدلك بعضهم جعله هو وحده سنة وتخليل اللحية سنة أخرى. الدلك يعني أنه يمشي على أو حك الأعضاء في أثناء استعمال الماء، وهذا يزيد من النظافة، يزيد من النظافة. فإن الإنسان إذا يعني أفاض الماء على أعضاء الوضوء مثلا يجزئه ذلك حتى في الاغتسال نفس الكلام، لكن الدلك مستحب. لماذا؟ لأنه يزيد تنظيف يعني أعضاء الإنسان، وهو زيادة نظافة لأعضاء الإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها. تخليل اللحية الكثيفة، صاحب اللحية الكثيفة لا يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة، إنما الواجب عليه أن يغسل ظاهر اللحية، ظاهر اللحية يغسله بالماء، لكن لا يجب عليه ما يجب على صاحب اللحية الخفيفة أو الأمرض مثلا أو الحليق. فهذا يجب عليه أن يصل بالماء إلى البشرة، أما صاحب اللحية الكثيفة فيكفيه ظاهر اللحية، ويستحب له تخليل لحيته بالماء، إنه يجعل الماء يدخل داخل لحيته يخللها بالماء. نعم، لفعله صلى الله عليه وسلم. فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكان وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته، يعني يأخذ كف من ماء ويخلل به لحيته. نعم. ستة، تقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين. إنه لما يتوضأ يبدأ باليمين دائما، إيد اليمين الأول، الرجل اليمين الأول ونحو ذلك، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حديث ده قاعدة في استحباب التيامن لكل كريم من الأحوال والأفعال. طيب لو بدأ بالشمال أو فعل الشمال يصح الوضوء، لكن قد خالف السنة. سبعة، تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين. التثليث، يغسل هذه الأشياء أو الأعضاء ثلاثا ثلاثا. قال فالواجب مرة واحدة، ده الواجب الفرض، ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. يبقى هذه الأعضاء الوجه واليدين والرجلين يغسلها ثلاثا، يغسلها ثلاثا. هو هنا يعني ما قالش لي المضمضة والاستنشاق ثلاثا، لا. أيوة أنت العبارة تقصد أنا يعني أظنك تقصد ذلك، وهو باعتبار ما ذهب إليه هو المصنف أن المضمضة والاستنشاق عنده إيش من الوجه، وعليه فقال الوجه كله ثلاثة، يعني معناه الوجه والمضمضة والاستنشاق. أي نعم. طيب لماذا لم يذكر الرأس كذلك ثلاثا؟ طب لماذا لم يذكر المسح على الأذنين ثلاثا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا أو مسح أذنيه ثلاثا، ولذلك المسح مرة واحدة. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة. نعم. ثمانية، الذكر الوارد بعد الوضوء. الذكر الوارد بعد الوضوء يستحب، يعني أن يقول هذا الذكر، هذا الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فيستحب أن يقول هذا الدعاء بعد انتهائه من الوضوء. وأذكار يعني الوضوء هذه بعض الناس أضاف، أو هذا الذكر أضاف بعض الناس أذكارا أخرى لم تثبت في الوضوء أو بعد الوضوء، كبعضهم أضاف أثناء الوضوء مع كل عضو دعاء وذكرا، كمثلا إذا غسل وجهه يقول: اللهم بيض وجهي يوم القيامة، وإذا مثلا غسل يديه يقول: اللهم اجعلها كذا، وإذا غسل رجليه: اللهم اجعلها كذا. فهذا كله من البدعة، لا يجوز، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا مسألة أخرى، وهي الكلام أثناء الوضوء، هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ فالجواب: لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، لكن ينبغي على الإنسان أن ينشغل بأحوال الوضوء ما لم تكن هناك حاجة للكلام. أما أن يتكلم بغير حاجة كما يفعله أحيانا بعضهم، تجد في الحمامات مثلا كثير من الإخوة وهو بيتوضع عمال يحكي قصة وموضوع ومش عارف نحو ذلك للآخر من غير حاجة. لو في حاجة ما فيش مانع، لو في ضرورة ما فيش مانع، إنه هيكلم إنسان لحاجة أو ضرورة أثناء الوضوء ما فيش مانع على ذلك، لكن إن لم يكن هناك حاجة فمن يعني الداعي لذلك؟ بل عليه أن ينشغل بفعل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه هذا، ولم يأتي يرد عنه كذلك مانع، يعني لم يثبت عنه الدعاء أثناء الوضوء ولم يأتي عنه مانع من الكلام أقصد مطلقا عن أثناء الوضوء. وإلا بعض الناس يعتبر الكلام أثناء الوضوء كأنه ذنب وينكر على من يفعل ونحو ذلك، ولذلك لابد من وضع كل مسألة في مكانها، والله أعلم. نقف على المسألة السادسة في نواقض الوضوء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.